كسل قرأ في المختصر، وإذا نشط قرأ ماذا في المطول. فلذلك أنت تجد نفسك أحيانا لك نفس في المطالعة، فتجد تقرأ المسألة الواحدة في عدة مؤلفات ومصنفات وكتب، وترجع إلى أكثر من كتاب. وأحيانا تكون ليس لك نفس طويل فتقرأ في مختصر أو تتصور المسألة في كتاب. فلذلك العلماء ألفوا ما يحتاج إليه الفقيه المنتهي وما يحتاج إليه الفقيه المبتدئ، وهذا ما درج عليه كثير من فقهاء الحنابلة، من أبرزهم الإمام ابن قدامة رحمه الله، فقد ألف مختصر في الفقه وعمة الفقه، وألف أكبر من كتاب المقنع، وألف أكبر من كتاب ثم ألف كتابا في فقه الحنابلة وسائر فقهاء الإسلام وأئمة الأعلام، كتاب المقنع. وكتاب المقنع عند ابن قدامة اهتم فيه أيضا يسمى المختصر أو أطلق عليه بعض العلماء زاد المستقنع في اختصار المقنع. والمقنع بعد عمدة الفقه عند القدامى، عمدة الفقه ذكر فيه القول المشهور في المذهب عند أو في طبقة القدامى، لأن الحنابلة مذهبهم تطور وتغير من حيث الترجيح بين الأقوال والروايات الواردة عن الإمام أحمد، أيهما هي المذهب وأيهما هي الأشهر عن الإمام أحمد. فالإمام أحمد لم يؤلف شيئا من الفقه، إنما روايات تروى عنه في مسائل والفتاوى. هذه الفتاوى والمسائل التي نقلت عن الإمام أحمد جمعها طلابه من أبناء الإمام أحمد عبد الله بن صالح وابن عمه حنبل وأيضا ابن إسحاق وابن هاني وابن حرب أو حرب وغيرهم من ممن وأبو داود وغيرهم ممن جمع روايات ومسائل الإمام أحمد وهي كثيرة. ثم جاء بعدهم أبو الخطاب والقاضي أبو يعلى وغيرهم والخرقي، فجمعوا من هذه المسائل اختيارات الإمام أحمد، يرون أنه هو اختياره في باب الطهارة في باب الصلاة في باب الزكاة، وهكذا استفادوا من المذاهب الأخرى من المذهب الحنفي والمالكي والشافعي. يعني استفادت هذه المذاهب بعضها من بعض في الترتيب للمؤلفات والمصنفات، وهذا لا ضير أنه من منافع الفوائد في نشر العلم بين العلماء وفقهاء الإسلام، أن كل منهم مستفيد من الآخر. فالشافعي والإمام أحمد انتقوا وأخذ أحمد عن الشافعي، والشافعي أخذ عن الإمام أحمد، وانتقى الشافعي بطلاب أبي حنيفة واستفاد منهم كثيرا. فلا ضير أن هؤلاء كلهم يكملوا بعضهم بعضا، هذا يأخذ منهم في كيفية الاستنباط، هذا يأخذ منهم في رواية الحديث، هذا يأخذ منهم في التقريب بين الروايات وجمع الأدلة. وألف الشيخ الإسلام مؤلفا اسمه رفع الملام، رفع الملام على الأئمة الأعلام في ذكر سبب الخلاف بين الفقهاء واعتذاره للأئمة الأربعة وطلاب الأئمة الأربعة في اختيار ما يرونه من مسائل. وهذا هو الجانب الجميل في الفقه، أن الإنسان يطلع ويقرأ وينظر، وربما كان الصواب مع هذا الإمام أو مع هذا الفقيه أو مع هذا المحدث إلى آخره. فالحنابلة استفادوا فبدأوا يجمعون كلام الإمام أحمد واختياراته الفقهية في المصنفات على نمط الفقهاء، وهي التطبيق على كتب الفقه، كتاب العبادات أولا ثم المعاملات ثم فقه الأسرة ثم الجنايات ثم ما يتعلق بذلك، وبدأوا يشرحون ذلك. حتى جاء بعد زمن أبي يعلى القاضي أبي يعلى وبعد زمن أبي الخطاب جاء زمن ابن قدامة وزمن مجد الدين البركات جد شيخ الإسلام تيمية، وهؤلاء الأئمة مذهب نشروا مذهب الحنابلة الشارع الماسع وألفوا فيه المؤلفات الكثيرة وبنوا مدرسة الحنابلة العظيمة في الشارع. فلذلك شيخ الإسلام تيمية يقول عن القدامى ما دخل الشام بعد الأوزاعي مثل ابن القدامى، يعني هذه الشهادة شيخ الإسلام تيمية في الثناء على ابن قدامة، يعني ما مدح شيخ الإسلام فقيه وإمام مثل مدحه لابن قدامة، لأن الأوزاعي من أئمة التابعين، وانظروا كيف كم مضى مئة كم قرن مضى ستة قرون أو خمسة قرون حتى ظهر زمن ابن قدامة. شيخ الإسلام يرى في ابن قدامة أنه ملئ فقه التصنيفي والتأليفي والبياني والتوضيحي والذكر، لذلك كان شيخ الإسلام يعظم قول ابن قدامة، كما أن جده فقيه، لكن لكنه يرى أن مؤلفات ابن قدامة أبرز في هذا الجانب. وأيضا والده فقيه شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، جده عبد السلام مجد الدين له في الفقه وله في الحديث والده أيضا فقيه لكنه ليس له معرفة مشتهرة إلا معرفة في كتاب أصول الفقه آل ابن تيمية، يسمي كتاب أصول الفقه آل ابن تيمية لأنه اشترك في تأليفه ثلاثة، الجد ثم أكمله الابن ثم أكمله الحفيد هو شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. ابن قدامة بعد ابن قدامة ظهر صاحب الفروع المفلح وحفيده أيضا صاحب المبدع على مقنع كتاب المبدع لابن مفلح وحفيد صاحب الفروع ابن مفلح، وهكذا استمر فقهاء الحنابلة من درس الأب حتى جاء ما يعرف في عند طبقات الحنابلة بالمتأخرين وهم الحجاوي وأيضا صاحب المنتهى ابن النجار الفتوحي، فأصبح هؤلاء هم فقهاء الحنابلة في تنقيح المذهب والترجيح بين الأقوال والروايات. والحجاوي ألف مؤلفات، وأيضا صاحب المنتهى ابن النجار الفتوحي ألف مؤلفات في المذهب، فصاحب المنتهى ألف كتاب المنتهى وشرحه، والحجاوي ألف الإقناع، فأصبح عند متأخر الحنابلة ما كان في الإقناع والمنتهى هو المذهب، ما اتفق عليه هؤلاء فهو المذهب. من هو الذي جمع هذه واعتنى بها ودرس على الحجاوي؟ هو صاحب المؤلف الذي معنا وهو البيوتي، منصور بن يونس البيوتي، وهو مصري والحجاوي مصري وكانوا في الأزهر، فهم الذين كانوا في رواق الحنابلة. الأزهر كان جامعا يجمع الفقه وسائر العلوم، والحنابلة في زمن هؤلاء كان رواق الحنابلة يتولاه هؤلاء الفقهاء الذين ألفوا وصنفوا، من أشهرهم ابن النجار الفتوحي وأيضا البهوتي. أما الحجاوي فهو شامي، فهو ماذا؟ شامي، لكن البهوتي درس عليه، ذهب ودرس عليه وأخذ أيضا طلابه برهان الدين بن أبي بكر، أبي بكر بن العوفي الصالحي صاحب بغية المتتبع الذي حققنا في مناسك الحج، درس على البهوتي ثم انتقل إلى الشام وسكن فيها في صالحية فسمي الصالحي. فأصبحت هناك أيضا بعد ذلك نقلة كبيرة من نقل فقه الحنابلة في مصر إلى الشام، معنى رغم أن الشام هو مهد مذهب الحنابلة قبل ذلك، ثم بعد ذلك انتقل في بلاد نجد، وظهر في ذاك الوقت بعدهم مرعي بن يوسف الكرمي صاحب كتاب دليل دليل الطالب. فقهاء علماء نجد ذهبوا إلى الشام والتقوا بمرعي بن يوسف وأخذوا عنه، فنقلوا مذهب الحنابلة إلى بلاد نجد بشكل موسع، فانتقل بعد ذلك مذهب الحنابلة إلى نجد وانتشر واشتهر. هذه صورة تاريخية مختصرة عن لماذا نحن الآن ندرس هذا الكتاب. الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما جاء وكان هذه الحنابلة زمنه منتشرون في نجد وكان هو المذهب السائد، والمذهب السائد في أيضا شرق الجزيرة الغالب كان ينتشر فقهاء المالكية والشافعية في الأحساء وقرى المحيطة بها إلى البصرة والكويت، إذا تأثرت بذلك كان الأكثر من انتشار المذهب المالكية شيء من الشافعية، فكان في الكويت قضاة يقضون بالمذهب المالكي وأيضا قضاة في الفقه الشافعي داسنا، فكانوا قضاة يقضون قبلهم. ثم جاء أيضا الفارس رحمه الله عبد الله خوات عيان والفارس وغيره، أيضا هؤلاء حنابلة نقلوا أيضا فقه الحنابلة إلى الكويت، فانتشر أيضا في تلك الجهات مذهب الحنابلة ومؤلفات الحنابلة. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كان أيضا إضافة إلى دعوة الناس للتوحيد ومؤلفات التوحيد اهتم أيضا كتب الحنابلة الكتاب إلى وضع مختصرات حتى على الإنصاف. ذاك الكتاب كتاب المرداوي الكبير العظيم الذي هو مرجع هامل للروايات والأقوال، وهو الذي اتصل من قبل هؤلاء بصاحب الإقناع وصاحب المنتهى، اختصروا مؤلفاتهم من الإقناع، ومرجعهم بذلك كتاب المرداوي، وهو يعني بحر الحنابلة، بحر الحنابلة، كل أقوال الحنابلة وروايات جمعت في هذا الكتاب العظيم. فاختصر الشيخ مهتم أيضا الحمد لله مذهب الحنابلة، واستمر تدريس الفقه في المختصرات على مذهب الحنابلة، مع بيان أيضا ما يوافق الدليل ورد ما يخالف الدليل من هذا المذهب، وهو ما يعرف منهج الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهم. هؤلاء الذين درسوا في مدرسة الحنابلة لكنهم أخذوا الراجح سواء وافق مذهب الحنابلة أو وافق الشافعية أو المالكية أو الحنفية، لكن أصولهم هي دراسة هذه الكتب. لماذا؟ لأن الإنسان مهما بلغ في دراسته للفقه والحديث ومعرفة آيات الأحكام وحديث الأحكام، يبقى ضبط هذه المسائل هي المؤلفات الفقهية. تضبط لك ماذا؟ هذه الأدلة والنصوص، فتجمعها كتب الفقه. كتب الفقه ليس من أجل أن نتعصب أو نتمذهب، لا، ليس من أجل المذهبية، إنما من أجل ضبط ماذا؟ ضبط الفقه. مثل الإنسان رجل، أنا أقول أنا أعرف قوانين البلد، بس تقول هذا أي قانون؟ يقول ما أعرف أي قانون، ولا أعرف مثلا هذا قانون مدني ولا جزائي ولا ما أعرف، بس يقول هذه حرام ممنوعة مسموحة بالقانون إلى آخره. هذه المعرفة العامة جيدة لكن غير منضبطة. لكن لو يأتي إنسان يختص يقول هذا قانون تجاري، هذا قانون مدني، هذا قانون جنائي، هذا قانون كذا وهذا قانون كذا إلى آخره، إداري، هذا يوفي عليه هذا الضبط لهذه النصوص وهذه الأحكام. القانون حكم. كذلك في الفقه، ضبط الفقه يكون من خلال كتب ماذا؟ كتب الفقه. تضبط لك ماذا؟ الفقه، تعرف المسائل، تعرف مبانيها وأصولها، تعرف إذا نزلت عليك نازلة أي مسألة تلحقها، أي باب تدرسها، وهكذا. فإذا سواء درست المذهب المتون الحنابلة أو المذاهب الأخرى، كلها من أجل ضبط ماذا؟ ضبط المسائل وفهمها، حتى تكون بعد ذلك على قدر كبير من ضبط مسائل الفقه المتشعبة التي لا تنتهي، الفروع التي لا تنتهي. وكتب المتون الفقهية هي عبارة عن قواعد كلية، عبارة عن ماذا؟ قواعد كلية ومعاني عامة وأصول يرجع إليها الإنسان لمعرفة فقه هذه الأحكام الواردة في كل باب على حدة. فلذلك جاءوا فقسموا هذه الكتب إلى كتب متون شروح، كتب فقه خلاف، أيضا قسموها من حيث هي كتب تبدأ في العبادات فقط، أو كتب مختصة في العبادات، وكتب مختصة في كل الأبواب، تتكلم في العبادات ثم في المعاملات، يقدمون العبادة على المعاملة ثم يؤخرون كتاب الأنكحة ثم بعد ذلك الحدود والجنايات إلى آخره. إذن هذه المصنفات صنفت بعناية كبيرة وأخذت وقتا كبيرا كثيرا من أهل الفضل. الكتاب الذي معنا الربع للبهوتي شرح فيه كتاب زاد المستقنع الذي هو مختصر المقنع. البهوتي منصور بن يونس من علماء القرن الحادي عشر، أخذ عن الحجاوي، الحجاوي من علماء القرن العاشر وهو شيخه، واختصر كتاب المقنع لابن قدامة الذي ألفه على روايتين المذهب. يعني إذا درست عمدة الفقه عند الحنابلة تنتقل بذلك إلى المقنع دراسة الرواية والرواية الأخرى، وزاد فيه مسائل. فلما جاء صاحب الزاد، زاد المستقنع الحجاوي، اختصر المقنع وسمى هذا الاختصار، اختصر فيه كما سنعرف بعض المسائل، واختصر أيضا الأقوال فجعله على قول واحد، وأضاف إليه بعض المسائل حتى يحتاج إليها الناس في زمانه، فأصبح بعد ذلك هذا المتن وهو متن زاد المستقنع. وله كتاب الحجاوي، له كتاب آخر اسمه الإقناع، وله شرح، وله شروحات أخرى. نبدأ الآن في قراءة مقدمة هذا الكتاب الروض المربع. الروض المربع اهتم أيضا فيه العلماء وضعت عليه حواشي كثيرة من أشهرها حاشية ابن قاسم المطبوعة، وأيضا الشيخ العثيمين له حاشية، وحاشية العنقري وغيرهم من العلماء كثير اهتموا فيه، خاصة المعاصرين اليوم اهتموا بشرح كتاب الروض. يقول المصنف المهودي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي شرح الصدر من أراد هدايته للإسلام، وفقه في الدين من أراد به خيرا، وفهمه فيما أحكمه من الأحكام. نلاحظ مناسبة هذه العبارات لهذا الكتاب، يعني من يتكلم في الأدب والشعر يبدأ بمقدمة تناسب الشعر، من كتب في الحديث مقدمة تناسب الحديث، من ألف في التاريخ مقدمة تناسب التاريخ، من ألف في الفقه تجد أنه أيضا في افتتاحية هذا الكتاب واستبداح هذا الكتاب يختار الفاظ المناسبة، فقال: وفقه في الدين من أراد به خيرا، وفقه في الدين، وفقه في الدين من أراد به خيرا، وفهمه فيما أحكمه من الأحكام. فإذا وفقه في الدين من أراد به خيرا، إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث الصحيح يدل على فضل الفقه وأنه أفضل علوم بعد التوحيد. وفهمه فيما أحكمه من الأحكام، أي أن الفقه عبارة عن ماذا؟ أحكام تحتاج إلى ماذا؟ لذلك نلاحظ ربط إشارة أنك أيها القارئ انتبه، لا بد أن تكون حاضرا بذهنك وفهمك، ليس فقط في بدنك، الفقه يحتاج منك حضور ذهن، ولذلك في الفقه العقل يشتغل، يعني لا نحتاج إلى أن ننام، لا نحتاج أن نعمل العقل وننتبه إلى دقائق المسائل حتى نفهمها ونربطها. لذلك الفقه علم كما يقولون ثقيل، لما تقرأ في السيرة، لما تقرأ في الآداب تستمتع لأنك ما تحتاج إلى إشغال ذهنك أو أعمال ذهنك، لكن الفقه يحتاج إلى أعمال الذهن، فلذلك لا بد من فهم الأحكام فهما سليما وأعمال العقل فيها والانتباه إليه. ثم قال: أحمده أن جعل من خير أمة أخرجت للناس. خير الأمم أمة ماذا؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وخلع علينا خلعة الإسلام، خلع علينا خلعة الإسلام، خلع نحن نفهمها اخلع يعني انزع، لكن هي خلع تأتي بالتضاد، تأتي بمعنى النزع، تأتي بمعنى ماذا؟ التغطية. فخلع يلقى عليه ماذا؟ سترة، ألقى عليه ماذا؟ سترة. فهنا خلع علينا خلعة الإسلام، أي هدانا إلى الدخول في الإسلام، فشبه كأن الإسلام عباءة يلبسها الإنسان يتجمل بها. وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس، خير ماذا؟ لباس. وشرع لنا من الدين ما وصى به نوحا وابراهيم وموسى وعيسى، وهذا كما ذكر الله عز وجل في كتابه انه سبحانه شرع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما وصى به نوحا وابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تفرقوا، واوحاه الى محمد عليه وعليه افضل الصلاه والسلام، وأشكره وشكر المنعم واجب على الأنام. نعم، نحمد دائما أبدا، نحمد الله على نعمة ماذا؟ نعمة الإسلام، نعمة الهداية، أعظم هداية وأعظم نعمة هي هداية الإسلام، ونعمة ماذا؟ نعمة الإسلام. يحمد الله الإنسان أن الله عز وجل جعله ماذا؟ مسلما وهداه للإسلام، هذا نعمة عظيمة. كم من إنسان ولد في بلاد كفار وما تعرف، لم يتعرف على الإسلام حقيقة، وكم من إنسان ولد في بلاد المسلمين واسمه مسلم لكنه لا يعلم الإسلامين شيء، بل ربما نصب العداء لمن؟ لدينه وللمسلمين ولبني قومه، وهو يجهل ما عندهم من نعمة عظيمة. ولذلك الإسلام نعمة عظيمة ينبغي علينا دائما وأبدا أن نحمدها. لذلك الإمام أحمد كان يقول: أعظم نعمة بعد الإسلام نعمة ماذا؟ السنة. إذن هذا يدل على أن الإنسان فيه ماذا؟ فيه أو يعني حباه الله نعمة، حباه الله ماذا؟ نعمة، نعمة الإسلام ونعمة ماذا؟ نعمة السنة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد الجلال والإكرام، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المبعوث ببيان الحلال والحرام. هذا إشارة إلى المصدر الذي نأخذ منه معرفة الأحكام من الحلال والحرام التي أشار إليها أن هو الرجوع إلى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من حلال أحللناه، وما جاء عنه من حرام من حرمناه. إذا لابد أن نبدأ دائما أبدا في معرفة الأحكام إلى السنة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. أما بعد، هنا يبدأ الآن يشرع المؤلف في بيان هذا المصنف والهدف منه، فقال: فهذا شرح لطيف. شرح ماذا؟ لطيف. وكلمة شرح لطيف إشارة إلى أنه سيكون سهل إن شاء الله ويسير، لكن على مثله. أما علينا نحن نحتاج إلى أن نتعب شوي من أجل نفهم هذا الكتاب، لكن على قدره وعلمه وجلالته رحمه الله وهوتي كان هذا يعتبر شرح لطيف على مختصر المكمل. عفوا، هذا كلام البهوتي. البهوتي هنا الآن يتكلم، ثم سيأتي بكلام ماذا؟ الحجاوي والتعليق عليه. فهو الآن هو البهوتي يقدم ويبين أنه شرح لطيف على المختصر المقنع. ما المقصود بالمختصر المقنع؟ هو زاد المستقنع. زاد المستقنع يعرف به مختصر، هنا لقبه وسماه مختصر المقنع. فهو شرحه هذا على مختصر المقنع، وشرحه اسمه روض المربع، والمختصر اسمه زاد المستقنع. للشيخ الإمام العلامة والعمدة القدوة الفهامة. هذه ألفاظ كانت تستعمل في ذلك الزمان والوقت من أجل توضيح قدر هذا العالم، وهذه الألفاظ استحقها الحجاوي. لما؟ لأن الحجاوي ألف مؤلفات كثيرة عند الإمام وعظيمة، حتى أن بعضهم يقول أن بعض من ترجم بالعلماء في ذاك الزمان لم يترجم الحجاوي حسب له. لما؟ لأن الحجاوي برز في الفقه، برز في الأصول، وله مصنفات، لكنه يعني لم يلتفت إليها ولا من ترجم العلماء قبله إليه. بعضهم يقول رغب أو يعني صرف حتى لا حسد، وبعضهم بين أن فقه الحنابلة تجدد في زمن ماذا؟ زمن الحجاوي. ولذلك هذا العالم الفقيه البهوتي لما رأى والتمس من شيخه هذه البروز وتميز في الفقه وفي التأليف، ذكر هذه الألقاب، يرى أنه يستحق مثل هذه الألقاب، يعني يقال عنه الإمام العلامة العمدة والقدوة والفهامة. وهو شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى المقدسي، نسبة إلى بيت المقدس، يعني أصله من بيت المقدس، يعني أصله من فلسطين. الحجاوي نسبة إلى قرية يقال لها حجة، وهي من قرى بيت المقدس، من القرى القريبة من بيت المقدس. إذن كما نقول محافظة الأحمدي فحيد بن علي الصباحي. إذن بيت المقدس فيه قرى، من ضمن قرى قرية حجة ينسب إليها الحجاوي. ثم الصالحي، ثم الصالحي الدمشقي. إذن دمشق ليست بيت المقدس، دمشق في الشام الكبرى، هذه في فلسطين. إذن هو انتقل بعد أن نشأ في هذه، أو انتقل أهله كانوا في هذه القرى وانتقلوا هناك، فيمكن أن يطلق عليه المقدسي بناء على أنه نشأ فيها. ممكن أن يكون أهله كانوا فيها وهو ولد في الشام، فيقال أن أصله، معنى أصله أي بلده التي كان فيها أهله وقومه. لذلك يقال أصله من بيت المقدس، ونشأ أو ترعرع أو سكن في آخر حياته ماذا؟ في دمشق وفي الشام في الصالح. ثم قال الصالحي نسبة للصالحية، وهي من قرى دمشق الشام، سكنها الحنابلة وأطلق عليها الصالحية لصلاح أهلها كما قيل. ثم الدمشقي أي أن الصالحية هي من قرى دمشق. تغمده الله برحمته، وهذا الدليل على أنه ألف هذا الشرح بعد وفاة الحجاج. وأباحه بحبوحة جنته، والبحبوحة هي الوسط في الجنة، والوسط هو أعلى شيء، يعني أنزله الفردوس الأعلى رحمه الله، آمين. وأباحه بحبوحة جنته يبين حقائقه. الشرح اللطيف يبين ماذا؟ حقائق المختصر، يبين حقائق ماذا؟ إذن أراد بالتأليف هذا من أجل أن يبين ماذا؟ حقائق الزاد، الزاد فيه مسائل فيها غموض، فحتى يبرزها ويبين حقائقها اجتهد البهوتي فوضع له هذا الشرح. ويوضح معانيه ودقائقه، يعني إذا فيه كلمات تحتاج إلى معاني وأيضا تحتاج إلى توضيح بعض دقائق هذا الكتاب، مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها. إذا ضم القيود ينبغي التنبيه عليها هي كما قلنا ضوابط المسائل، والبهوتي استغير عنه أنه كثير التأليف، عاش تقريبا 50 عام لكن مؤلفاته كثير، شرح هذا الروض على الزاد، شرح الإقناع أيضا للحجاوي، وضع عليه حاشية، وضع حاشية على المنتهى، ألف مؤلفات كثيرة، فكلها تجد مؤلفات تميزت بأنه ماذا يضع ماذا ضوابط، يضع ماذا ضوابط لربط وضبط المسائل. هنا يقول مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها وفوائد يحتاج إليها مع العجز. أنا ذكر هذه الأهداف التي يسعى إليها، لكن رغم ذلك تواضع يقول أنه عاجز أيضا حتى عن تحقيق هذه الأهداف مع العجز وعدم الأهلية، هو يرى أنه ماذا ليس أهم من ذلك، هذا من تواضعه، فكيف بمن مثلنا ومن بعده؟ لا شك، لكن التواضع لا يقطعك عن ماذا العلم، يعني لا، لو كل إنسان قال أنا لا أشرح ولا أقرأ في الفقه إلا إذا كنت إمام بحر لن أحد يتعلم أحد، فلذلك البضاعة القليلة التي عندنا نحاول قدر الإمكان فيها أن نقرأ ونطلع ونتدارس العلم، فمدارسة العلم عبادة وتسبيح لله جل وعلا وجهاد واجتهاد ورفع جهدي عن ماذا عن أنفسنا، فهذا يدل على ماذا؟ على أن الإنسان لا ينقطع العلم لأنه والله أنا لست فقيها ولست إمام، لا، خذ من العلم واقرأ واطلع وتدارس، لأنه لا يلزم أن تكون عالما في كل شيء وأنك ما يعني لا تخطئ. العز بن عبد السلام سأله رجل في الأفتاء وأخطأ في فتوى، فاستدرك بعد ذلك وعرف أنه أخطأ في الفتوى، فغاب عنه الرجل بحث عنه ولم يجده كان عز بن عبد السلام، فأرسل رجلا يدوف في أسواق مصر يقول من أفتى له العز بن عبد السلام بكذا وكذا وقد أخطأ العز بن عبد السلام، فقد أخطأ العز بن عبد السلام من أفتى، وهكذا. هذا يدل على ماذا؟ أن هؤلاء الأئمة يدركون أن كل إنسان وارد عليه الخطأ، إذا أردت أن تزهد بهذا العالم هذا الفقيه مجرد أنه أخطأ في مسألة لن تتعلم، لن تتعلم، لذلك لا يمكن أن يتعلم إنسان يستحي من طرف الله أو يتكبر على الناس، يريد إنسان لا يخطئ، لن تتعلم، تعلم وقع وربما تقع في خطأ، هذا ماذا يفتح عليك ماذا؟ آفاق العلم، معرفة ماذا؟ معرفة الصواب، وراجع الإنسان نفسه، وهذا هو ديدن العلماء والفقهاء، ما برزوا ووصلوا إليه إلا لأنهم ماذا؟ لأنهم تواضعوا في العلم وخضعوا في العلم علموا أن فوق كل ذي علم، فهو يقول هنا مع العجز وعدم الأهلية بسلوك تلك المسالك، لكن ضرورة كونه لم يصلح اقتضت ذلك. قال والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وزلفى لديه في جنات النعيم. طبعا الآن سيشرع في بيان وفي الشرح. النسخة التي معي هذه نسخة تعليق الشيخ ابن عثيمين على الروض المربع، طبعة مؤسسة الشيخ ابن عثيمين جزاهم الله خير، أخرجوها حديثا. هذا الكتاب روى هناك أيضا تحقيق الذي كنا يقرأه بعض الأخوة معه السابق تحقيق سلطان جيد والقاسم كامل القاسم وهو تحقيق ممتاز جيد. وأيضا كانت عندنا نسخة المهدي أيضا تحقيق جيد. ولذلك تعدد النسخ فيما لو مرت علينا كلمة تجد أنها تختلف عن النسخة اللي عندك نبهوني عليها حتى نقول ما هو الفارق الصحيح بين هذه النسخة والنسخ الأخرى. قال بسم الله الرحمن الرحيم أي بكل اسم للذات الأقدس المسمى بهذا الاسم الأنفس الموصوف بكمال الإنعام وما دونه أو بإرادة ذلك أؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك. هنا في هذا الشرح شرح بيان البسملة بدأ البهوتي في بيان وشرح ما كتبه وبدأ به الحجاوي في كتابه الزاد المختصر المقنع. فبدأ بسم الله الرحمن الرحيم هنا يوضح البسملة يقول بسم الله الرحمن الرحيم أي بكل اسم للذات الأقدس أي أبدأ ببسم الله. فلفظ الجلالة الله لفظ الجلالة كل الأسماء ترجع إلى لفظ ماذا؟ جلالة الله كل الأسماء الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله إلى آخره هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخره. فكل الأسماء ترجع إلى هذا الاسم الأقدس المقدس وهو لفظ ماذا؟ لفظ جلالة الله كل الأسماء ترد إلى هذا المسمى. فهنا يقول بكل اسم للذات المقدس أي أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن لكنه اختار ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله. فالمصحف ابتدى بماذا؟ ببسم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا فتحت المصحف أول آية تأتيكم ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية مستقلة أنزلها الله عز وجل كما جاء ابن عباس أن البسملة في القرآن آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور. فهي ليست آية من سورة الفاتحة ولا من البقرة ولا من آل عمران ولا النساء ولا المائدة إلى آخره وإنما هي آية أنزلت للفصل بين السور كما اختاره جمهور العلماء. فلذلك هي ابتدأت في كتاب الله عز وجل. فاقتداء بكتاب الله عز وجل درج العلماء على ذلك فأصبحت كل مصنفاتهم ومؤلفاتهم أيضا الكتب التي يكتبها الناس والمراسلات التي تكون بين الناس يبدأون بها بماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أما ما ورد في السنة فإنه ورد في السنة البدء بالبسملة في أشياء كثيرة من اللباس والطعام وغيره لكنها تكون ماذا؟ بسم الله عند الطعام تقول بسم الله دون اللفظ بسم الله عند الدخول البيت بسم الله عند اللباس فقط بسم الله. هذه الأذكار الخاصة قال العلماء لا تزيد فيها ولا تنقص تأتي بها كما هي لكن لو أردت أن تؤلف ممكن تقول بسم الله الملك القدوس بسم الله العزيز العظيم ما في حد. لكن اقتداء بكتاب الله وبيان أيضا بعظم هذه المعاني المشتملة عليه بالرحمن الرحيم أصبح الأشهر عند العلماء أنهم يبدأون بماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم فهو بكل اسم للذات الأقدس المسمى بهذا الاسم الأنفس سبحانه وتعالى فهو ذاته التي سميت بهذه الأسماء الأسماء الحسنى ولله الأسماء حسنى وهذه الأسماء الحسنى تشتمل على ماذا؟ صفات الكمال صفات ماذا؟ معاني صفات الكمال. فقال الموصوف بكمال الإنعام وما دونه. إذن الرحمن الرحيم هذه الأسماء أسماء الله عز وجل معانيها تدل على الإنعام الكامل فهو رحمن السماوات والأرض ورحيمهما. رحمن السماوات والأرض شملت رحمته ورحمته وسعت كل شيء الإنس والجن والمسلم والكافر والحيوان والجماد وكل شيء. الرحيم رحمة خاصة فالرحمن عامة تشمل جميع الخلق حتى الكافر الله عز وجل أعطاه هذا العطاء من الله رحمة لكن ابتلاء واختبار. الرحيم الرحمة الخاصة التي جعلها خاصة بأوليائه لذلك الفرق بين الرحمن الرحيم والرحمن أن الرحمن عام والرحيم خاص. الرحيم خاص بالمؤمنين بكمال عام ومدون أو بإرادة ذلك. هذه العبارة كلمة بإرادة ذلك علق عليها كثير من العلماء منهم العنقري وأيضا الشيخ ابن عثيمين، وقالوا هذا فيه تأويل الرحمة بالإنعام أو بإرادة الإنعام، وهذا من تأويل الأشاعرة من الأسماء والصفات. فقالوا أنه الرحمن الرحيم هو إرادة الإنعام، وهذا فيه صرف عن المعنى الحقيقي والكامل، إنما هو كما ذكر أهل السنة والجماعة. وهذا الاسم الرحمن الرحيم يشتمل على إثبات صفة الرحمة حقيقة، لأنهم قالوا الرحمة فيها نوع ضعف، وحتى لا يوصف الله بالضعف والنقص قالوا نقول هو إرادة الإنعام. هذا في عقول البشر، لأنهم شبهوا الخالق بالمخلوق، لكن الخالق سبحانه الذي وصف نفسه بهذه الصفات وسمى نفسه بهذه الأسماء هو أعلم سبحانه، فكيف نأتي ونغير ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه؟ الله عز وجل أخبر عن نفسه وأوحى إلى نبيه أن يخبر عنه عن الذات الإلهية بهذه الأسماء وهذه الصفات، فنثبتها كما جاءت بالكمال المطلق. فكون الله رحمن ورحيم وكون الإنسان أيضا رحيم ليس معنى ذلك أن رحمة الإنسان كرحمة لا، فرحمة الإنسان ممكن تكون عن ضعف، لكن رحمة الله تكون ماذا؟ عن كمال، فهي صفة حقيقية. وليس معنى ذلك أنه كونه الرحمن الرحيم أنه لا يعاقب المقصر، لا يعاقب سبحانه، وأنه سبحانه إذا رحم عباده ليس ضعفا منه وليس خوفا منه، وإنما لكماله سبحانه أن هذا المخلوق يمهله الله ويعطيه ويرحمه. فلذلك كما جاء في الحديث أن الله عز وجل الرحمة التي ترحم بها الناس هي رحمة واحدة من 99 رحمة لله عز وجل، هذه الرحمة الواحدة التي يتراحم بها الخلق، حتى أن الدابة ترفع حافرها عن وليدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة واحدة يتراحم بها الخلق. إذن عند الله عز وجل رحمات عظيمة، هذه الرحمات حقيقية ليست ضعف إنما هي كمال مطلق لله. وهذا فيه رد شبهة الأشاعر القائلين بأن معنى الرحمة هي إرادة الإنعام، إنما نقول هي رحمة ماذا؟ حقيقية، مع القطع بأنها ليست كرحمة المخلوق، ومن ثمراتها الإنعام على الخلق لا شك، هذا من لوازم الصفة. فهم أتوا إلى اللازم وجعلوه هو المعنى هو الضابط لهذا الاسم، ونحن نقول هذا من ثمراتها، من لوازم الرحمة هي إرادة الإنعام، لكن هي في الحقيقة رحمة حقيقية لله سبحانه وتعالى. ثم قال وفي إيثار هذين الوصفين يعني الرحمن الرحيم المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة لسبقها وغلبتها من حيث ملاصقتها لاسم الذات، وغلبتها من حيث تكرارها على أضدادها وعدم انقطاعها. يعني هذا في بيان لماذا كان الاختيار لاسم الرحمن الرحيم. أولا الرحمن لأنه لا يتسمى بالرحمن إلا الله جل وعلا، الرحمن علم القرآن وأنزل سورة اسمها سورة ماذا؟ سورة الرحمن، فلا يوجد مخلوق يتسمى بالرحمن، فهي وصف لله عز وجل ملاصق للذات، فهو اسم لله خاص، كما في لفظ الله لفظ الجلالة خاص بالله كذلك الرحمن. والرحيم كما قلنا وإن كان داخل في معنى الرحمن لكن له رحمة خاصة رتبها على من أطاعه وعلى من كان من أوليائه. فلذلك يقول هذين الوصفين مفيدين للمبالغة في الرحمة، في جانب الرحمة الواسعة وجانب الرحمة الخاصة، إشارة لسبقها وغلبتها ومن حيث ملاصقتها لاسم الذات، فارتباطها دائما وأبدا أصبحت تقدم ماذا على غيرها في ذكرها في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وغلبتها من حيث تكرارها على أضدادها، يعني جاءت أوصاف بخلاف الرحمة عن الله عز وجل لكنها أوصاف. أوصاف ماذا؟ مرتبطة بأسبابها. فالله عز وجل جاء أنه ماذا؟ ينتقم من الظالمين، لكن لا يمكن أن نقول أن الله منتقم، لا يجوز، وأن الله يعاقب المجرمين، لكن لا نسمي الله عز وجل ماذا؟ المعاقب. لكن الله عز وجل جعل هذه أفعال مقابل أفعال البشر والخلق، أن الله عز وجل ينتقم منهم ويعاقبهم، وهذا ليس من باب الظلم، إنما من باب العدل التام، أنه سبحانه يجازيهم على أفعالهم. طيب، أليست هذه عقوبات؟ نعم عقوبات. أليست هذه غضب من الله؟ غضب من الله. هل يعارض ويضاد معنى الرحمة؟ لا، لا يضاد معنى الرحمة، لأن هؤلاء خرجوا في حقيقته فعلهم وعملهم عن أمر الله عز وجل، فاستحقوا العقوبة على ذلك، لأنهم أخطأوا في حق الله أو أخطأوا في حق ماذا؟ خلق الله عز وجل، فخرجوا عن شرع الله ودينه. فلذلك كان غالب ما يذكر فيه لفظ الجلالة يورد بذكر صفة الرحمة الواسعة، حتى يكون الخلق مقبلين على الله عز وجل، يعلمون أن رحمته ورحمتي سبقت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي سبقت غضبي، وأني كتبت أن رحمتي سبقت غضبي. فالله عز وجل لا شك أنه يقدم دائما وأبدا رحمته سبحانه بخلقه، ويمهلهم ويعطيهم، ينظر ماذا يفعلون بما بذلك، وعدم انقطاعها أيضا رحمة الله لا تنقطع، رحمة الله عز وجل لا تنقطع، رغم تقصيرنا وظلمنا لأنفسنا ووقوعنا في الذنوب والخطايا والآذى، إلا أن الله عز وجل رحم بنا ويرحمنا ويتجاوز عنا سبحانه وتعالى. قال: وقدم الرحمن لأنه علم في قول أو كالعلم، من حيث أنه لا يوصف به غيره تعالى، أي علم على الذات الإلهية، لأن معناه المنعم الحقيقي. أيضا كلمة المنعم الحقيقي كالذي التعليق السابق أنه المنعم الحقيقي، هذا الله عز وجل هو الرحمن حقيقة، هو الرحمن حقيقة، والإنعام هو لازم من لوازم صفة الرحمن. فلا نجعل صفة الرحمن، أو لا نقول المنعم الحقيقي، نتوصل به إلى نفي الصفة عن الله صفة الرحمة، حتى نثبت صفة الرحمة ونثبت اسم الرحمن، نقول هو رحمن على الحقيقة، ومن لوازمها الإنعام. البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يصدق على غيره. ثم قال: وابتدأ بها تأسيا بالكتاب العزيز، يعني ابتدأ بالبسملة تأسيا ماذا؟ بالكتاب، كما قلنا البدء القرآن بالبسملة. وأيضا عملا بحديث: كل امرئ ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي ناقص البركة. وفي رواية: بالحمد لله، يعني كل جاء في الحديث كل امرئ ذي بال لا يبدأ به بالحمد لله رب العالمين فهو أبتر، أي أقطع. وكل امرئ ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو ماذا؟ أبتر، أي أقطع، يعني مقطوع البركة. أبتر أي مقطوع البركة. فالبدء بالبسملة دائماً من أجل البركة. إذا أنت إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذا الكتاب، وعند الشراب تقول بسم الله وتشرب، وعند الخروج تقول بسم الله، وعند الدخول تقول بسم الله. لماذا؟ دائماً إذا ابتدأت بالبسملة في بداية كل عمل ترجو ما عند الله عز وجل من بركة هذا العمل، من بركة هذا الطعام، من بركة هذا اللباس إلى آخره. إذا البسملة يؤتى بها من أجل ماذا؟ طلب ماذا؟ البركة من الله تعالى. فهو العمل الذي يبدأ فيه بدون البسملة يكون ناقص البركة. لذلك يقول بسم الله على بركة، بسم الله مجريها ومرسها. فلذلك جمع بينهما فقال: الحمد لله. يعني المؤلف بدأ بسم الله الرحمن الرحيم في المختصر، ثم قال الحمد لله، فجمع بين البسملة وبين الحمد، أي جنس الوصف بالجميل، أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود بالحق المتصف بكل كمال على الكمال. الحمد لله جنس الوصف بالجميل، وصف الله عز وجل بجميل الصفات فجعله سبحانه مستحق للحمد، لأنك أنت تحمد الله من جانبين، جانب أنه سبحانه متصف بالكمال، فأنت تثني على الله فتقول الحمد لله فهو ثناء على الله، حمدك لله ثناء عليه لأنه سبحانه متصف بالكمال، فاستحق سبحانه المهم. فكلمة الحمد لله من ذكر الله، من الأذكار نقول سبحان الله والحمد لله، معنى سبحان الله أي أقدس الله وأنزه الله عن كل عيب، ومعنى الحمد لله أثني على الله المتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال التي كانت مشتملة على الكمال المطلق. فالله عز وجل لما كان كاملاً في كل شيء كان جميلاً سبحانه، وهذا الجمال استحق الثناء مع التقديس، فنقول سبحان الله والحمد لله. فهذه كلمة الحمد لله فيها ثناء على الله عز وجل، وهذا الثناء هو من جنس المدح، والله عز وجل يحب ماذا؟ المدح، وهو سبحانه يستحق المدح. فإذا مدحت الله حمدت الله، أنت مدحته وأثنيت عليه، مدحته لكماله وأثنيت على كماله، فهذا معنى جنس الوصف بالجميل. فكل أوصاف الله ماذا؟ جميلة، وكل أسماء الله عز وجل جميلة، أي كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود بالحق المتصف بكل كمال على الكمال، فهذا معناه وصف الله عز وجل بالكمال. وأيضا الجانب الآخر بالحمد، وهو حمد الله على ما أعطاك من النعم وملكك من النعم، فكل ما تملكه أنت هو هبة ممن؟ من الله. كل عطية تملكها هي عطية ممن؟ المعطي، وهو الله عز وجل، فهو المعطي وهو المانع. أذن
أحد من الشباب يقول لي هذه دقيقة يذنون الله
شيئاً، فإن الله عز وجل مستحق الحمد لكماله ولصفاته الجميلة وأفعاله الحسنة، وإن لم يكن قد أعطاك شيئا ربما تكون فقيرا، تقول أنا فقير وغيري غني. يقول الله عز وجل مستحق للحمد سواء أغناك أو أفقرك، فإنه مستحق للحمد لكماله سبحانه في أسمائه وصفاته، ومستحق للحمد لأنه ولي النعمة. ثم قال: وفي الاصطلاح، يعني الحمد في الاصطلاح فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد او غيره. نعم،
الحمد هو في الحقيقه دليل على ماذا؟ على انك اقررت بان هذه النعمه من الله جل وعلا،
وقابلت هذه النعمه بالشكر، وقابلت هذه النعمه بالثناء. وهذا لا شك انه مما يحبه الله عز وجل من العبد. ان احدكم اذا اكل اكله، ان الله عز وجل يحب من احدكم اذا اكل اكله ان يحمده عليها. قال ايضا في الحديث القدسي: اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، اذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي، اذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فحمد وثناء وتمجيد. فالله عز وجل يحب من العباد ان يحمدوه دائما وابدا، وان يشكروا على ما اعطاه. فالحمد والشكر يجتمعان في معنى الحمد لله. فإذا سئلت كيف حالك تقول ماذا؟ الحمد لله. فأنت تثني على الله عز وجل الحال التي جعلك فيها، فتثني على الله، تشكر الله، تقابل هذه النعم التي أنت فيها والأحوال أنت فيها بماذا؟ بالحمد لله جل وعلا. وأيضا ممكن أن تقول دائما وابدا في مجلسك: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه أعظم كلمات، أعظم الأذكار. قال صلى الله عليه وسلم: خير الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فسبحان الله تنزيه الله، وحمد والحمد لله حمد لله عز وجل وشكر على إنعامه. فلذلك قال: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه المنعم هو الله جل وعلا عليك، فأنت تعظم الله عز وجل بقولك الحمد لله بسبب كونه منعما على الحامد أو على غيره. والشكر لغة هو الحمد اصطلاح، والشكر لغة هو الحمد ماذا؟ اصطلاح. فإذا قلنا ما معنى الشكر وفي الاصطلاح تقول فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحمد. فإذا قلت أشكر الله عز وجل فأنت ماذا؟ يدل على أنك أقررت بالنعمة لله عز وجل وشكرته عليها، فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما عليه معطيا له. واصطلاحا الشكر في الاصطلاح قال: هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله. قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. هذه الآية قبلها ماذا؟ اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشاهد منها ليس هذه اللفظة، اللفظة الأولى اعملوا آل داود شكرا. قال الله عز وجل لآل داود: اعملوا آل داود شكرا. إذا سمى الشكر ماذا؟ عمل، وجعل العمل شكر. كيف يكون ذلك؟ الصلاة شكر لله، هي عمل، لكنها في الحقيقة لما تأتي وتصلي لله عز وجل فأنت في هذا العمل صرفت هذه العافية والصحة التي أعطاك الله عز وجل في ماذا؟ في الطاعة، فهي شكر لله. جئت بالمال وتصدقت، هذا ماذا؟ شكر لله. صمت صيامك شكر لله. لذلك نحن صمنا عاشوراء، قال ذاك يوم نجى الله فيه ماذا؟ موسى من فرعون، فصامه اليهود شكرا لله، فصامه النبي عليه الصلاة والسلام شكرا لله. الحج أيضا هي شكر لله عز وجل ما أعطاك من مال وأعطاك من قوة وصحة، فتذهب إلى البيت وتطوف حول البيت وتدعو الله عز وجل وتؤدي هذه الأعمال شكر لله. إذا قول الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، أي اعملوا يا آل داود الطاعات، فإن الطاعات هي ماذا؟ هي الشكر لله. إذا الشكر يكون بالفعل ويكون ماذا؟ بالقول. فتقول الحمد لله هذا شكر بالقول، وتصلي وتصوم وتزكي وتصرف كل ما أعطاك الله من مال ومن قوة ومن صحة في الطاعة. طيب إذا عصيت الله فأنت ماذا؟ لم تشكر الله عز وجل. إذا الطاعات هي من جنس ماذا؟ شكر النعم. والمعاصي هي من ماذا؟ من كفران النعم.
وإياكم وكفران النعم. ما معنى إياكم وكفران النعم؟ أي إياكم والمعاصي والذنوب، فإنها من جنس ماذا؟ الكفر بالنعمة. إذن حتى تشكر الله عز وجل على ما أعطاك وتصرف كل ما أعطاك في طاعته، استعمل ذلك في طاعة الله. استعمل المال والصحة والقوة والفراغ، كل شيء في طاعة ماذا؟ في طاعة الله. ستسأل يوم القيامة عن خمس: عن عمرك، عن شبابك، عن صحتك، عن مالك، عن فراغك. هذه الأشياء لما تسأل عنها كيف صرفتها؟ صرفتها في طاعة الله فأنت أديت شكر الله عز وجل، صرفتها في معصية الله عز وجل فأنت كفرت بنعمة الله تعالى. لذلك قال: الشكر هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله وهي عبادته. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وآثر لفظة الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن الخالق، أي لفظ الله، إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته يحمد أيضا لذاته، يحمد لصفاته ويحمد أيضا لذاته. فالذات والصفات والأسماء، الأسماء والصفات، الأسماء للذات والصفات أيضا للذات، ولله الأسماء الحسنى. فذاته موجودة وصفاته للدلالة على كمال هذه الذات، وأسماؤه كذلك لبيان حسن هذه الذات، فيحمد بكل ذلك. ولئلا يتوهم اختصاص استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره، يعني لا تحمد الله فقط من أجل أنه أنعم عليك، بل أنت تحمد الله لأنه سبحانه له الصفات العليا، صفات العلى، وله الأسماء الحسنى. فأنت تحمد الله لأنه متصف بالكمال بالكمال، وتحمد الله لأنه هو ولي نعمتك الذي أعطاك النعم وأسبب عليك النعم. حمدا مفعول مطلق مبين لنوع الحمد لوصفه بقوله: لا ينفد بالدال المهملة وفتح الفاء ماضيه نفد بكسره، أي لا يفوق. أفضل ما ينبغي أن يطلب أن يحمد أن يثنى عليه ويوصف، وأفضل منصوب على أنه بدل من حمد أو صفته أو حال منه، وما موصوف اسمي أو نكرة موصوفة، أي أفضل الحمد الذي ينبغي، أو أفضل حمد، أو أفضل حمد ينبغي حمده به. نتوقف عند ذلك إن شاء الله.